الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 27 من تفسير سورة الأعراف، قوله: ولما وقع عليهم الرجز أي نزل بهم العذاب، وهو ما ذكر الله عز وجل من الطوفان وغيره. قال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون، وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس. حتى مات منهم 70,000 في يوم واحد، فأمسوا وهم لا يتدافنون. قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أوصاك. فقال عطاء: بما نبأك، وقيل بما عهد عندك من إجابة دعوتك، لئن كشفت عنا الرجز وهو الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال: أخبرنا أبو الحسن الصرخسي قال حدثنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل عصام بن زيد: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال: نعم. قال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. متفق عليه. قوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى الغرق في اليم، إذا هم ينكثون ينقضون العهد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني البحر، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي عن النقمة قبل حلولها غافلين، وقيل معناه عن آياتنا معرضين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستعباد، وهم بنو إسرائيل. مشارق الأرض ومغاربها، يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، يعني وفت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بما صبروا على دينهم وعلى عذاب فرعون، ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون. قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار والأعناب. وقرأ ابن عامر وأبو بكر: يعرشون بضم الراء وها هنا وفي النخل وفي النحل. وقرأ الآخرون بكسرها. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل، فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون. قرأ حمزة والكسائي: يعكفون بكسر الكاف. وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان. سبحان الله، في لهجتنا كثير مما يوافق هذه القراءة: عيون، بيوت، ينكثون. فينتبه لمثل هذا. فقراءة حمزة على الضم، وقراءة أقصد قراءة حفص على الضم، وقراءة حمزة على الكسر. وفي سورة النور ذكر البيوت في أكثر من آية، أكثر من 10 مرات أو أكثر بيوت. ولذلك كنت عند تحفظي أجد صعوبة أقرأها بيوت على ما نتكلم به. كم فيها بيوت؟ من يأتينا بعددها في سورة النور؟ قال: وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان، على أصنام أوثان لهم يعبدونها من دون الله. قال ابن جريج: كانت تماثيل بقر، وذلك أول شأن العجل. قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم، وكانوا نزلوا بالرقة. فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك: قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها، أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شك من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه: اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى: إنكم قوم تجهلون عظمة الله عز وجل، إن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه، والتتبر الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون. قال يعني موسى: أغير الله أبغيكم، أي أبغي لكم وأطلب إلها وهو فضلكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. كم؟ 13-14. هذه الآية استدل بها اليهود والنصارى على فضلهم، ولا صحة لاستدلالهم من وجهين. الوجه الأول أن معنى وهو فضلكم على العالمين أي علم زمانكم حين كانوا على التوحيد وغيرهم على الشرك والتنديد، إذ أن الله جعل منهم أنبياء ورسل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الأمر الثاني أنهم يكذبون القرآن، فكيف يستدلون بشيء يعتقدون كذبه؟ فإن آمنوا بالقرآن وبحجية القرآن لزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبفضيلته وفضيلة أمته. وإن كانوا يعتقدون كذب القرآن فكيف يستدلون بشيء على فضلهم وهم لا يرون صدقه؟ قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أنبأنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. وهناك إسحاق آخر، من هو؟ نعم، لكن نريد الصنعاني، من هو؟ من يأتينا باسم الصنعاني؟ إسحاق بن يوسف الصنعاني. والدبري هو راوية كتب عبد الرزاق، فجميع كتب عبد الرزاق الموجودة بين الناس من طريق إسحاق الدبري، المصنف والتفسير والأمالي، وفيه ضعف لكن الاعتماد على كتب عبد الرزاق لا على الدبري. قال أنبأنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أنبأنا معمر وابن راشد نزيل اليمن عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين. حنين تنصرف، مع أنها من أسماء البقاع وليس مصروفا من البقاع إلا كذا عرفنا بالسماع، وهي حنين ومنا وبدر ودابق وواسط وحجري. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون أسلحتهم سلاحهم بسدرة يعكفون حولها لطلب البركة طلب النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذه كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث مع هذه القصة يستدل بها على العذر بالجهل وعلى النهي عن مشابهة المشركين والتشبه بهم، وعلى أن الإنسان قد يقع في الأمر وهو يظنه على الوجه الخير، وعلى أن الأفعال تعود إلى النيات. لو أن رجلا جلس تحت شجرة وعلق بها ثوبه أو سيفه أو شيء من شأنه، هل يضر ذلك؟ لا يضر، لكن إن اعتقد أن في هذه الشجرة بركة ورافع هذا الذي يضر. وإلا عادة الأسد نزلوا في الوديان يعلقون أشياءهم في الأشجار، ولا محذور في ذلك، قد يعلقونها لألا تتلوث بالتراب، وقد يعلقونها خوفا عليها من الحشرات لا سيما الأطعمة. لكن لم يكن القصد هنا مجرد التعليق، القصد هنا طلب البركة بهذا الفعل. فتأمل مثل هذه النكتة تعلم أن كثير من الأمور ربما تكون وسائل إلى كثير من الشرور. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف سد الذريعة، ما قال هؤلاء أصحابة بين يدي أمرهم سهل يعلقون وغيرهم لا، لو علقوا لجاء من بعدهم يعلق ويعبد. إذا كان هؤلاء يعلقون لطلب البركة فقط، والبركة من الله، لكن جعلوا في هذه الشجرة تبرك وبركة، فكيف بالذي يأتي بعد؟ سيسجد ويركع ويطوف ويدعو ويذبح وينذر لهذه الشجرة. فلابد من إغلاق مداخل الشيطان. الله أكبر يؤتى بها على التعجب ويؤتى بها على الإنكار كقول سبحان الله. إلى هنا بارك الله فيكم.